الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الكلام عن حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا أنتم اسم الله وكل. هذا ليس معناه أن التسمية الآن يعني بعد أن جاءوا بها تنوب عن تسمية المذكي، ليس المراد هذا، أن التسمية عندما قدم هذه اللحوم ولا يدرى أهي مذكأة يعني ذكر اسم الله عليها أم لا، فليس معناه أن التسمية الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل الذي يستفاد من هذا الحديث أن التسمية مستحبة عند الأكل. هذا يفيد استحباب التسمية عند الأكل، ويفيد أيضا أن ما لم نعرف أذكر اسم الله تعالى عليه أم لا عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته، حملا لحال المسلم على الصلاح والتقوى. إذا قدم إليك شيء من اللحوم يعني من الذبائح لا من الأطعمة الأخرى التي ليس فيها إيه؟ ذبح، فحينئذ لم تعرف هل ذكر اسم الله تعالى عليه أم لا. فإذا كان الذابح مسلما فلا تسأل، حملا لحال المسلم عليه على الصلاح والتقوى، لأن المسلم لا يتعمد أن يترك التسمية عند الذبح، ولسان حاله إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فلو أن تركت التسمية وكان الذابح مسلما فمعنى هذا أنه تركها إيه؟ ناسيا، ولم يتركها إيه؟ متعمدا. فاحتج بعض الناس، احتج من لم يجعل التسمية شرطا بهذا الحديث، يعني البعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن نسمي أو نذكر الله تعالى عند الذبح، لا نقول بسم الله الله أكبر. فالذي ذهب إلى ذلك احتج بهذا واحتج عكس هذا، يعني الذي احتج بجواز ترك التسمية أو أن التسمية ليس شرطا احتج بماذا؟ بهذا الحديث الذي معنا عندما قال: فكلوا أنتم وإيه؟ واذكروا اسم الله. فقال: إذن التسمية ليست شرطا عند عند الذبح. فإذا سمى الله تعالى عند الأكل فمعناه أن الذبيحة حلال. وبهذا الحديث احتج من قال ذلك، واحتج من جعل التسمية شرطا. هناك من قال إن التسمية ليست ليست شرط. ما هي حجته؟ هذا الحديث الذي معنا، والذين ذهبوا إلى أنه لا بد من اشتراط التسمية احتجوا بالآية، بقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال هنا لا بد من من التسمية، والحديث يذكر ماذا؟ يذكر أن التسمية ليست شرطا. عندما قالوا له لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، فقال اذكروا أنتم اسم الله وإيه وكلوا، ففهموا أو أخذوا أن التسمية ليست إيه. ومن قال إن التسمية شر عند الذبح احتج بالآية الكريمة. والبعض تأوله، يعني تأول هذا الحديث، من لم يرى التسمية شرطا على أن المراد من، يعني حتى البعض نظر إلى الحديث وإلى الآية معا وأصر على أن التسمية ليست شرطا مع أنه قرأ الآية وفهمها، تأول الآية الكريمة على أن المراد ما ذكر عليه غير اسم الله، هذا هو المنهي عن إيه؟ عن أكله، ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله.
يعني ليس المراد ترك التسمية، وإنما المراد أنه ذكر اسم آخر غير اسم الإيه؟ والدليل على ذلك قوله تعالى وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله لا في ترك التسمية ناسيا، فلا يسمى تارك التسمية فاسقا، وإنما الذي ذكر اسما. إذن بهذا يجمع بين الآية وبين الإيه. يبقى المراد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، يعني معناها ذكره اسم غير الله تعالى بدليل وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله. والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في آخر في الربع الذي بعدها في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو أهل لغير الله. معنى هذا الفسق يعني معناه إيه؟ إذا ذكر اسم غير الله فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن فالآية تحرم متروك ليه؟ متروك التسمية. يبقى الآية هنا تحرم ما تركت التسمية عليه. وحالة النسيان بينها الحديث، يبقى خصت حالة النسيان بالحديث، أو يجعل الناس ذاكرا لله تعالى تقديرا، فاسم الله تعالى على لسان كل مسلم، فلو أنه ترك التسمية ناسيا فهو قد سمى إيه؟ تقديرا، يعني نقدر أنه إيه؟ سمى، لأن المسلم لا يتعمد إيه؟ ترك التسمية على إيه؟ على الذبيحة. الحديث الذي بعده عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، يعني يذكر التسمية، يعني عند الذبح ماذا يقول؟ بسم الله الله أكبر، يعني يسمي أي يذكر التسمية ثم يكبر. ولذلك المقصود بذكر الله تعالى عند الذبح التسمية وإيه؟ والتكبير، يسمي وإيه؟ ويكبر. وعن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر، صلى يعني صلى صلاة إيه؟ عيد الأضحى، ثم خطب، طبعا صلى ثم خطب يفيد ايه؟
الصلاة.
أن الصلاة في العيدين قبل إيه؟ قبل الخطبة بخلاف الإيه؟ الجمعة. ولذلك في عهد بعض خلفاء بني أمية مروان، نعم مروان بن الحكم، الحديث رواه من سيدنا أبو سعيد الخدري: من رأى منكم إيه؟ منكرا فكان الناس لا يحبون أن يسمعوا لبني أمية، فإذا ما صلى الناس العيد انصرف وتركوهم قائمين على أعواد المنابر يخطبون في أنفسهم. ماذا فعل مروان؟ عكس، فقام بأداء الخطبة، صعد المنبر وأراد أن يخطب قبل ليه؟ قبل الصلاة، فتعرض له سيدنا أبو سعيد الخدري صحابة رسول الله وقال له: الصلاة قبل الخطبة، يعني لا تفعل شيئا ليس من الدين وليس من السنة. فقال مروان بن الحكم: قد ترك ما هنالك، يعني أراد أنه إذا خطب قبل الصلاة فالناس رغم عن أنوفهم سوف يجلسون لأنهم يريدون ليه الصلاة، لكنه إذا صلى سوف ينفلتون. وكثير ما نرى ذلك حتى في أيامنا هذا في الأعياد بالذات، بعد انتهاء الصلاة ينصرف الناس، بعضهم يستمع قليلا لأنه لا شيء يقيده، واستماع الخطبة مستحب وليس بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب في العيد، فمن شاء أن يجلس معنا فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، يعني أذن للناس. فهناك يسر وسعة في أن يترك الناس استماع الخطبة. فلما أراد أن يحمل الناس كرها على استماع الخطبة تعرض لهم سيدنا أبو سعيد الخدري وجذبه من ثيابه وأراد أن يمنعه، وقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فحال بينه وبين صعود المنبر. هذه كانت شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ممكن كانوا يبطشون ويؤذون ويتعرضون بحكم السلطان، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، هكذا كان شان الجبابره في كل عصر. وقد تعرض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للإذاء، وكذلك تعرض ليه. المهم انه قام بواجبه ولم يقصر. عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. إذن لا يعتد بهذه الأضحية، لأنه لا بد أن يكون الذبح بعد بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، يعني ومن لم يكن ذبح قبل الصلاة فليذبح بعد الصلاة باسم الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. هذا الحديث ربما يقول البعض انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم في حديث اخر عندما جاء اعرابي وساله ماذا فرض الله عليه فقال خمس صلوات الى اخر الحديث، عندما قال: والله لما سأل هل علي غيرها. فقال له النبي: لا، إلا إيه؟ إلا أن تتطوع. فقال الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا إيه؟ ولا أنقص. فماذا قال النبي؟ قال: أفلح وأبيه إن صدق. رواية صحيحة، أفلح وإيه؟ فكيف يقول لا تحلفوا بإيه؟ بآبائكم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد حلف بإيه؟ بأب الأعرابي. فالجواب أن هذا ليس من الحلف وليس من القسم، وإنما كلمة تجري على اللسان، أفلح وإيه؟ وأبيه. ولا يقصد بها اليمين، هذه من الكلمات التي تجري على ألسنتنا. لما أقول لك والنبي تجيب الكتاب أو النبي أو مثلا وأبيك، كلمات تجري على، لا نقصد بها ليه. ومع ذلك هؤلاء المجانين والمتنطعين يقومون بتكفير الناس، ويقول له قل لا إله إلا الله عندما يقول والنبي إمام، مع أن الإمام أحمد بن حنبل في أحد قوليه في كتاب الحجب الشافعيات فيما لأحمد من المفردات جوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تجب فيه الكفارة. وهؤلاء إذا قلت والنبي وأنت لا تقصد الحلف، وإنما كلمة تجري على إيه؟ على ألسنة الناس، ومع هذا يقول لك جدد إيه؟ إيمانك، ويتهمك بالإيه؟ الشرك والضلال والكفر وغير ذلك. إذن فهذه من الكلمات التي تجري على إيه؟ على ألسنة الناس، أن تسأله بأبيه أو بالقرابة أو مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك مما. ولكن ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء؟ الحكمة هي أن الحالف يعتقد، أو الحلف نفسه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة، العظمة الحقيقية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا أنهم كانوا في مجتمع جاهلية وشرك، فأنقذهم الله تعالى بهذا الدين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالطواغيت والأصنام، وكذلك بآبائهم. فهذه هي الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، هذا على اعتقاد أنها يمين ويجب البر، أو إذا وقع في الحنث فإنه تجب عليه كفارة أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد كلمات أو سؤال ولا يقصد بذلك انعقاد اليمين أو الحلف، فهذا يحمل على الإيه؟ على الحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال وأفلح وأبيه، وكذلك في آية في أول سورة النساء: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الإيه؟ على قراءة الجر. فهذا معناه إيه؟ أننا نسأل بالله سبحانه، يعني أنت تستعطف أو تسأل بما له إيه؟ منزلة ومكانة، والله تعالى طبعا له الإيه؟ المنزلة العظمى، هو الخالق العظيم، وكذلك الأنبياء والملائكة والأرحام، كل ذلك له منزلة إيه؟ تناسب مقامه أو تناسب إيه؟ قدره. فليس هناك مانع من التساؤل ومن جريان هذه الألفاظ على ألسنة الناس. أما الحلف أو القسم الذي نعتقد فيه وجوب الكفارة، فهذا إنما على ما رآه الجمهور أنه لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إنما جوز الإمام أحمد بن حنبل، وهذا موجود في الفقه الحنبلي أو في كتب الحنابلة المعتمدة في أحد القولين، في قول يوافق فيه الإمام أحمد الجمهور، وقول آخر يستثني من ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويوجب الكفارة عند الإيه؟ عند الحج. ويستدل على ذلك بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحد ركني الشهادة، لأن شهادة التوحيد لا تقبل إلا بالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا يقبل الله تعالى إحداهما بدون الإيه؟ بدون الأخرى. فلأجل هذا اعتبر أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعظيما لغير الله، فتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تعظيم لمن أرسله، وبهذا الاعتبار لا يكون الحلف أو القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم منهيا عنه، بل هو إيه؟ جاهز. ولكن نقول أن الأولى حتى لا نثير البلبلة بين الناس ولا نثير الردود وهكذا، فلنكن مع ما قاله ليه الجمهور دون تخطئة من يرى جواز ذلك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقف إن شاء الله تعالى على باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله وأسامي الله سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي.